التاسعة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في أولى نشرة الأخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن إنجازاتها النووية قائمة على البحث والتطوير الداخلي، ولا يمكن لأحد أن يوقفها. الجهاد الإسلامي تحذر الاحتلال من المساس بحياة الأسرى الفلسطينيين، وتدعو لتصعيد شعبي وقانوني لدعم الأسرى. ورئيس المجلس الانتقالي في اليمن يعلن حالة الطوارئ في المحافظات الجنوبية على خلفية الاحتجاجات الواسعة. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. تحت شعار 20 عاما على منظمة شنغهاي للتعاون، تعقد اليوم في العاصمة الطاجيكية القمة 20 لدول منظمة شنغهاي للتعاون، وسيلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيس الذي تلقى دعوة رسمية من نظيره الطاجيكي لحضور القمة وإلقاء كلمة فيها قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة. وتستمر القمة لمدة 2 وتتناول سبل اتخاذ إجراءات مشتركة للتغلب على عواقب جائحة فيروس كورونا في المنطقة. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن كل ما حققته الجمهورية الإسلامية في مجال الأنشطة النووية قائم على البحث والتطوير الداخلي، ولا يمكن لأحد أن يوقف إنجازات إيران النووية. إسلامي، وبعد اجتماع له مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، قال إن البرنامج النووي الإيراني شفاف وملتزمون بقانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات، ولن نسمح لأن يتهمنا أحد بالأنشطة المخفية. وتابع إسلامي، أعداء إيران يعارضون تطورنا، والغرب كان عليه أن يقدم مساعدات لإيران وفق الاتفاق النووي، لكنه لم يلتزم بذلك. دعا مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف شركاء بلاده في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عدم تأسيس التعامل مع إيران، بما في ذلك مسألة الجسيمات النووية المكتشفة. وقال أوليانوف إن الأسئلة المتبقية لإيران فيما يتعلق بالجزئيات المكتشفة من المواد النووية لا تستحق مثل هذا الاهتمام الوثيق من قبل مجلس محافظي الوكالة دولية للطاقة الذرية. وأضاف أن تسييس هذه المسائل يعرقل سير العمل الطبيعي، داعيا إلى التركيز بشكل أكبر على الشؤون والمهام الحالية. أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين حالة الاستنفار العام للدفاع عن الأسرى، وأكدت أنها لن تتركهم وحدهم مهما كان الثمن. ووجه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب خلال مؤتمر صحفي حول أوضاع الأسرى وتطورات السجون تحذيرات الاحتلال من المساس بالأسرى، داعيا للاستمرار والتصعيد لدعم الأسرى وبقاء الشعب الفلسطيني موحدا خلفهم، كما دعا كافة الفصائل الوطنية والفلسطينية للالتزام بما تم الاتفاق عليه لعدم السماح للعدو للاستفراد بالأسرى. وأشار شهاب إلى أن هناك أنباء خلال الساعات القادمة بشأن مطالب الأسرى في معركتهم ضد الاحتلال. وحول الأزمة الأمنية الكبيرة التي يواجهها كيان الاحتلال في القدس والضفة، تابعوا هذا التقرير.
بالمكعبات الإسمنتية، الاحتلال الإسرائيلي يغزل الأحياء المقدسية عن بعضها البعض وينشر عشرات الحواجز الأمنية عشية ما يعرف عيد الغفران الذي يأتي هذا العام وسط مخاوف أمنية تسود كافة الأوساط داخل الكيان جراء التوتر والغضب الشارع الفلسطيني بكل أماكن تواجده، مع استمرار الإجراءات الاحتلال القمعية والحرمان بحق الأسرى.
الاحتلال يشدد من إجراءاته، وخاصة اليوم في ما يسمى بعيد الغفران هناك إغلاقات شديدة وشديدة جدا.
الإعلان عن رفع حالة التأهب لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي يتزامن مع وقوع عدة عمليات طعن لعدد من المستوطنين الذين يعربدون ويعتدون على الفلسطينيين. مئات من أفراد الجيش والشرطة تنتشر داخل المدن ومراكزها ومحطات الحافلات في محاولة لامتصاص حالة الغضب المسيطر على الشارع الإسرائيلي الذي يصف المستوى السياسي والأمني بالفاشل وعدم مقدرته على توفير الأمن.
يظهر وجه الاحتلال القبيح الذي لا يرى الآخر، الذي لا يتنكر لكل من يعيش في المدينة، تغلق أحياء المقدسية، تضع مكعبات أسمنتية على مداخل الأحياء المقدسية، تقطع أوصال المدينة بحيث أنه هي لا ترى حق لهؤلاء الناس في التجول، في التنقل من مكان إلى آخر.
كيان الاحتلال الإسرائيلي ووفق المراقبين يمر بأزمة أمنية كبيرة منذ عملية جلبوع للأسرى الستة.
إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وتكثيف التواجد الأمني وقطع أوصال المقدسيين وفصل أحيائهم والمدن الفلسطينية بالداخل وأيضا بالضفة الغربية دليل واضح على التخبط الأمني الذي يعاني منه كيان الاحتلال الإسرائيلي.
أعلن رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي حالة الطوارئ في المحافظات الجنوبية على خلفية الاحتجاجات الواسعة على الخدمات. وشهدت عدة محافظات في جنوب اليمن على مدار اليومين الماضيين احتجاجات شعبية غاضبة على حكومة هادي على خلفية تردي الأوضاع المعيشية وتدهور الخدمات الأساسية. للمزيد بشأن مواصلة احتجاجات الغاضبة في مدينة عدن الجنوبية اليمن نتابع هذا التقرير.
منعطف آخر تأخذه التطورات في المحافظات الجنوبية اليمنية مع ما باتت تشهد من سخط شعبي عارم تحت مسمى ثورة الجياع تنديدا بتردي الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية والأمنية. ففي محافظة عدن تنتفض أغلب المديريات وتتسع موجة الاحتجاجات التي قوبلت في بعض الشوارع بالقمع وتحولت إلى مظاهر فوضى وصدامات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
ما يجري اليوم في الجنوب هو بداية لمشروع ثوري لتحرير الجنوب، على اعتبار أن من يفترس الجنوب اليوم عرض وثروة وإنسان هي دول الرباعية بالتحديد، ولها أطماع في العمق في عمق الجنوب.
الاحتجاجات المناهضة للتحالف السعودي الإماراتي والفصائل الموالية له شهدت اتساعا لنطاقها، إذ تعيش محافظة حضرموت على وقع ذات التظاهرات الغاضبة التي باتت تمتد إلى محافظتي أبين وشبوة ومناطق أخرى، فيما تتواصل الدعوات لما أطلق عليه بالتصعيد الثوري حتى طرد تحالف السعودية والإمارات وحكومة هادي والمجلس الانتقالي.
هذه الاحتجاجات ستتسع مداها لإخراج المحتل لما والتردي تلك تردي الأوضاع المعيشية التي ضاقت ذرعا بأبناء المناطق الجنوبية.
المشاهد هنا تظهر تحول شوارع هذه المناطق إلى ساحات غضب مع اتساع الحراك الشعبي الذي يبدو هو الأكبر ضد التحالف السعودي الإماراتي وأطرافه منذ سيطرته عليها، وسط مؤشرات على تصاعد الاحتجاجات والصراعات مع تزايد غليان الشارع وانضمام عدة قوى وتيارات لهذا الحراك الواسع.
اعتبر سفير إيران ومندوبها الدائم للأمم المتحدة في جنيف أن تواصل الولايات المتحدة نهجها الإدماني لفرض إجراءات حظر ظالمة على الدول النامية وارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في البلدان الخاضعة للحظر أمر مخزن. ولفت بقائي إلى الوضع المأساوي في أفغانستان كمثال واضح على التدخل العسكري الأجنبي، مؤكدا أن إيران تدعو إلى تشكيل حكومة شاملة في هذا البلد تلبي تطلعات وتحترم الشعب الأفغاني. يرى متابعون للشأن الأفغاني أن المعركة الحقيقية بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد هي معركة اقتصادية، حيث لم تعد المصارف إلى سابق عهدها فضلا عن عدم تسلم معظم موظفي القطاع العام لرواتبهم وسط أنباء عن خلافات داخلية لدى حركة طالبان. المزيد في التقرير التالي.
سيطر الطالبان على أفغانستان عسكريا وسياسيا، لكنها الآن في مواجهة الميدان الاقتصادي، والمعركة الحقيقية هي معركة الاقتصاد كما يؤكد محللون. توقفت عجلة الاقتصاد بفعل التحولات الجديدة التي شهدتها البلاد مؤخرا. المصارف لم تعد إلى سابق عهدها، ومعظم موظفي القطاع العام لم يستلموا رواتبهم منذ عدة أشهر، ويواجهون جملة من المشاكل المستعصية. على أن إيجاد حلول آنية للأزمة يبدو مستبعدا في ظل عدم اكتمال لتشكيل حكومة تصريف الأعمال. هذه الحكومة التي ولدت بتراء شكلا ومضمونا، حيث تحدثت مصادر عن استياء الملا برادر الرجل الثاني في الحركة من التشكيلة المعلنة، كما أنه لديه ملاحظات حول ملفات أخرى منها بنشير. هذه الأمور غيبت الرجل عن حضور الاجتماع مع وزير الخارجية القطري، وهو أول وأرفع مسؤول خارجي يطأ الأراضي الأفغانية بعد سيطرة طالبان على البلاد. على أن الملا برادر نفى صحة التقارير المتداولة في تسجيل صوتي منسوب له بثها مقربون منه أنه خارج كابل.
ليس هنالك دليل ولا إثبات ولا شهود على وجود اختلافات، وقالها الملا برادر شخصيا في تسجيل صوتي، وهو الآن خارج العاصمة كابل.
اقتصاديا تعهد المجتمع الدولي بتقديم أكثر من مليار دولار كمساعدات إنسانية لأفغانستان ستستقبلها طالبان دون شروط مسبقة من الدول المانحة. ينتظر المجتمع الدولي من طالبان حكومة أكثر انفتاحا على القوميات والمذاهب للاعتراف الرسمي بالحركة، بينما تشهد الحركة من الداخل مواجهات غير معلنة بين الصقور والجناح المعتدل حول المقاربة التي ستنتجها في حكم أفغانستان مستقبلا.
دخلت وحدات من الجيش والقوى الأمنية السورية بلدة المزاريب غرب مدينة درعا تزامنا مع تسوية أوضاع المسلحين وفق اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة في بعض مناطق درعا. وفي إطار استكمال المصالحات الوطنية السورية، أعلن مركز التنسيق الروسي بدير الزور تسوية أوضاع 600 شخص من أبناء دير الزور ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وذلك وفق مراسيم العفو والقوانين والأنظمة النافذة، فيما تمت في 7 من الشهر الماضي تسوية أوضاع مجموعة أخرى من 400 شخص من أبناء دير الزور. أكدت سفيرة ومساعدة ممثلية إيران لدى منظمة الأمم المتحدة زهراء إرشادي على ضرورة إلغاء الفوري والكامل للحظر على سوريا ووقف نهب نفطها وثرواتها وعدم استخدام المياه كسلاح ضدها. وقالت إرشادي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن زيارة مساعد الأمين العام المتحدة للشؤون الإنسانية للحصول على معلومات من أرض الواقع في سوريا تعد خطوة إيجابية، معتبرة أن نقل المساعدات الإنسانية لدرعا بتعاون الحكومة السورية حدثا مهما. بهذا نصل معكم الختام، وهذا تذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن إنجازاتها النووية قائمة على البحث والتطوير الداخلي ولا يمكن لأحد أن يوقفها. الجهاد الإسلامي تحذر الاحتلال من المساس بحياة الأسرى الفلسطينيين وتدعو لتصعيد شعبي وقانوني لدعم الأسرى. ورئيس المجلس الانتقالي في اليمن يعلن حالة الطوارئ في المحافظات الجنوبية على خلفية الاحتجاجات الواسعة. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة وفي الساعة القادمة بإذن الله مع نشر خبرية مفصلة. كان معكم خالد عبد الله والسلام عليكم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل مستمعينا مستمعاتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب شخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله في سيرته ومسيرته، آملين أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو نافع يخدم دنيانا وآخرتنا. كونوا معنا.
أيها الأطائب مستمعي صوت الجمهورية الإسلامية من طهران، تطرقنا على مدى عدد من الحلقات الماضية إلى مواعظ الإمام الخميني رحمه الله لطلابه وتأكيده على رعاية حرمة علماء الدين وخاصة مراجع التقليد، وكذلك سعيه من أجل تهذيب النفس وطلب العلم والمعرفة. وسنحاول على مدى مجموعة أخرى من حلقات البرنامج أن نعرفكم على سلوك الإمام الخميني ومواقفه في عهد طلب العلم وخاصة في زمان الزعامة الدينية لآية الله البروجردي.
في هذا العهد وبسبب حضور آية الله البروجردي باعتباره الزعيم الرئيس للحوزة العلمية في قم، والإجماع الذي كان سائدا بين العلماء فيما يتعلق بمرجعيته، كان الإمام الخميني ورغم أنه كان يتمتع بالعلم والفضل الغزير يولي له احتراما كبيرا، بحيث إن سلوك الإمام إزاء آية الله البروجردي كان يحظى باهتمام طلاب العلوم الدينية وكان يدور على ألسنتهم.
أيها الإخوة والأخوات، كان آية الله البروجردي أحد تلاميذ الآخند الخراساني أحد أكبر علماء الشيعة، حيث جاء إلى قم بعد بضع سنوات من وفاة عبد الكريم الحائري اليزدي مؤسس حوزة قم العلمية بناء على دعوة المراجع الثلاثة الحجة والخنساري والصدر، وتولى رئاسة الحوزة العلمية في قم، وكان أهم مراجع الشيعة بعد وفاة آية الله السيد أبي الحسن الأصفهاني، وكان يعتبر المرجع العام والأعظم للشيعة في الستينيات. وقد أدى آية الله البروجردي دورا مهما للغاية في تطوير حوزة قم العلمية، وازداد عدد طلاب العلوم الدينية في عهده بشكل لافت.
وقد بذل جهدا كبيرا في التقريب بين المذاهب الإسلامية، وبعث ممثلا له في دار التقريب بمصر من أجل تحقيق هذا الهدف. وكانت الفتوى المعروفة للشيخ شلتوت من أجل الاعتراف رسميا بالفقه الشيعي عند أهل السنة نتيجة جهود آية الله البروجردي، وكان من جملة أهم أعماله ونشاطاته الدينية والاجتماعية طلبه إدخال درس التعليمات الدينية في المرحلة الابتدائية لمدارس إيران.
أيها المستمعون الأكارم، كان لحضور آية الله البروجردي في حوزة قم العلمية دور مهم في ازدهار هذه الحوزة وتطورها، وكان دور الإمام الخميني رحمه الله في هذه القضية والمتمثل في دعوة آية الله البروجردي للحضور في قم لافتا. ويلفت آية الله السيد حسن بودل الأنظار فيما يتعلق بدور الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في قدوم آية الله البروجردي إلى قم بقوله:
في الفترة التي مرض فيها آية الله البروجردي وقدم من بروجرد إلى مدينة الري وكان يقضي فترة النقاهة في المستشفى، بادر الإمام مرارا لعيادته وطلب منه أن يتفضل بالمجيء للإقامة الدائمة. وقد قال الإمام في هذا الخصوص: بمجيء السيد البروجردي إلى قم سوف تنجو الحوزة من اختلاف الأذواق بين المراجع العديدين ومن الاختلاف بين مؤيديهم.
أعزائنا الكرام، كما كتب حجة الإسلام أحمد الخميني، نجل الإمام حول دور والده في استقدام آية الله البروجردي إلى قم
من القضايا التي كان الإمام يعتبرها ضرورية للنشاط العلمي في الحوزة العلمية بعد رحيل السيد الحائري اليزدي، حضور آية الله البروجردي في قم، حيث كان من علماء الطراز الأول من ناحية العلم والفضائل الأخلاقية، ولذلك فقد بذل الإمام جهودا واسعة من أجل إقامته في قم. وعندما جاء المرحوم آية الله البروجردي لإجراء العملية الجراحية في مستشفى فيروز آبادي، كان الإمام على ما قالت والدتي يكتب بيده 50 إلى 60 رسالة أحيانا إلى العلماء في أرجاء البلاد بأن يطلبوا من السيد البروجردي أن يتفضل بالمجيء إلى قم. وأخيرا وافق المرحوم آية الله البروجردي على الإقامة في قم على أثر الجهود الشاملة للعلماء وخاصة الإمام.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، كان مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله يولي احتراما كبيرا لآية الله البروجردي، ولذلك كان يشارك في حلقاته التدريسية، هذا في حين أن الإمام كان آنذاك على درجة عالية من الناحية العلمية وكانت صفوفه حافلة بالطلاب. ينقل لنا آية الله محمد واعظ زاد الخراساني في هذا الصدد قائلا:
كان الإمام يشارك بعد نهاية درسه في الحلقة التدريسية لمرجع الشيعة الأكبر آية الله البروجردي مع كل الطلاب، وكان ذلك في حين أن الإمام كان يدير 400 أو 500 طالب في درسي الفقه والأصول، وكانت مشاركة الإمام في صفوف آية الله البروجردي التدريسية بهدف إجلال هذا العالم الكبير وتكريمه.
نعم أحبتنا، ينقل آية الله الشهيد الشيخ فضل الله المحلتي بشأن هذا الموضوع قائلا:
كان الإمام يشترك بنفسه في الحلقة التدريسية لآية الله البروجردي، وكنت أراه عصرا في المدرسة، وأنا أظن أن حضوره لم يكن لحاجته إلى دروس آية الله البروجردي، وإنما لرعاية حرمته في الغالب.
تحية طيبة نقدمها لكم أعزائنا الأفاضل، والآن ننتقل إلى حجة الإسلام علي بناه اشتهاردي حول احترام الإمام لآية الله البروجردي بقوله:
كان الإمام يشارك لسنين طويلة في درس الفقه والأصول لآية الله البروجردي، وكان يحترمه أكثر من الطالب الذي يحترم أستاذه، وفي الأوقات التي كان فيها آية الله البروجردي يذهب إلى بيته سيرا على الأقدام، كان الإمام يرافقه حتى بيته.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، شكرا على طيب المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بحضراتكم في الحلقة المقبلة من برنامج روح الله سيرة ومسيرة بإذن الله تعالى. في أمان الله.
في أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هاي الخدامة
دم الشرف يا ولياني،
تاج الكرامة
سكي شفاع بيدي،
تاج الكرامة،
تاج الكرامة،
تاج الكرامة،
ثوب الشرف يا وليدي، تاج الكرامة صك الشفاعة بيدي، بالدنيا بالك تنغار الزام يا أبويا المنبر، تاج الكرامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الرحمة والإنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الأطهار، وعلى حفيده سيد الشهداء وأبي الأحرار الحسين، وعلى أخته جبل الصمود زينب الكبرى، وأخيه قدوة الفداء أبي الفضل العباس عليهم السلام جميعا. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة مع رادود شاب حسيني آخر من خدمة الإمام الحسيني عليه السلام.
حسين حسين
حسين حسين
يا اسمك شرف يا حبك هدف يا عبرك كهف حسين حسين
أيها الأكارم، تعالوا معنا لنستمع إلى حوار زميلتنا سعدية الشيبي مع الرادود الحسيني الشاب من العراق حيدر السلامي، وهو يحدثنا عن بدايته وهدفه من هذه الخدمة المباركة.
أحبتي المستمعين، أرحب وإياكم بضيف حلقة هذا اليوم من برنامج تاج الكرامة الرادود الحسيني من العراق الأخ حيدر السلامي. السلام عليكم أخ حيدر، وعظم الله
عليكم السلام، عظم الله أجورنا وأجوركم
أخ حيدر. تعرف على حضرتكم من الناحية الاجتماعية والمهنية.
حيدر كاظم نعمة السلامي من مدينة النجف الأشرف، ومتزوج لدي أطفال 2 أولاد، خريج صناعة بلي والآن كاسد.
كم سنة مضت وأنت تخدم المنبر الحسيني وفي أي سن؟
بديت يعني بأيام زمن النظام البائد، زمن صدام الملعون، ما كانت مجالس، كانت بيوتات مصغرة يعني مجالس. أخوتي أصدقائي يشجعون على القراءة، فكنت في البداية أنقل من كاسية ومن ملا باسيم وبشير الله يحفظهم أو أقرأ عليهم، فكان عمري 15 سنة.
طيب إذا رجع بك العمر، هل أيضا تخدم في هذا المجال؟
أكيد لا أخو، هذا شرف عظيم يعني، لا يناله إلا هذا، حظ عظيم، شرف لي ولأهلي.
طيب أخ حيدر، هل انتابك شعور غريب وأنت ترتقي المنبر لأول مرة؟
أخو أكيد يعني أشعر نفسي مقصر مع الحسين، ما نقدم إلى تيدي الشهداء والله مقصرين، لأنه الدماء اللي قدمت من أهل البيت والشيء اللي قدمه أنه، ومرات أقول إحنا مخاف ما جاي نمشي على منهاجه، يشهد الله حتى من أروح أزور أبي عبد الله الحسين أقول له يا سيدي يا مولاي هل أنت كاتبني مع خدامي؟ هو يعني عبر رغم ما أنه القصيدة أراجعها قبل لا أقراها وأبشي عليها، ولكن هو تقنق من العبرة، بس قوة مالك نفسي يعني، يشهد الله ورسوله. المناسبة يعني مثلا أقرأ ليلة الأكبر سلام الله عليها، وفي يوم الأكبر يختلف عن ما أقرأ مثلا بأيام صفر، ليش؟
لا.
يعني من أو يوم السابع مثلا يوم العباس سلام الله، يوم العباس حقيقة وكأنما هو الآن تنعاد بين الأيام، وكأنه هو يوم السابع أو يوم الطباق، هذه الأيام من تقرأ القصيدة في مناسبتها تكون أكثر تفاعل يعني.
حتما. طيب هل تذكر أول قصيدة قرأتها ولمن كانت؟
القصيدة أول قصيدة قرأتها للرادود باسم الكربلاء سنة 1998 ميلادي.
نعم.
تقول لك يعني أنا وأسه ما أدري المستلم لو حافظ ما حافظ، بس من الطفولة يعني. قومي رويها قومي رويها هاي أطفالك قومي رويها، هذا كان المستهد.
أطفال ورضع أطفال وكلها.
أحسنتي أحسنتي أحسنتي.
أستاذ حيدر، برأيك ما هي القصيدة الحسينية التي تجذب الشباب وإلى أي المواضيع تتطرق؟
هو أكيد إحنا عندنا بالنجف من ثقافة مدينة النجف القعدة.
نعم.
القعدة هي صدق مستهل يرددوا الجمهور، ويكون أبيات سمى البيت وزن شيعتي، على وزن شيعتي مهما شربتم عذب ماء تذكرون.
نعم.
هذا يتجسد من 3 أشطر شيعتي، ويجي 4 أبيات حدي ويسلم على المستهل. هذا
نعم.
إحنا بالنجف دائما نركز على الأمور التربوية الاجتماعية سياسية، الأمور اللي تعالج أخلاق المجتمع يعني، فهذه إحنا جدا عندنا مهمة هذه القصيدة القعدة نهتم بها. ليش؟ لأنه نحن نقول الحسين عبرة وعبرة، فمثل ما نلطم على الحسين فلجب أن تكون عبرة، عبرتنا هي القعدة، فدائما نكون بها الكلام وعظ للمجتمع. إيه اللطم؟ لا، اللطم نهتم بها للحزن، فيجب أن يكون كلام حزين كلام شجي. إيه فهذا بالنسبة اللي قلتيه، أعتقد سؤالك أنه الشباب، فالشباب تحاول يعني تسمع شنو اللي الأوضاع اللي تحط بها البلاد مثلا أو أمور المسلمين، نجسد هذا الكلام بالقعدة.
أخ حيدر، لنأخذ فاصل قصير ونواصل.
لست كأي عاشق إليك، إني غيور سيدي عليك. لست كأي عاشق إليك، إني غيور سيدي عليك. فأنت ديني ومن يقيني سراً مصون، تهون ذاتي وللممات حسين لا ما يهون.
أحبة الخير والإيمان، قال الإمام الصادق عليه السلام: من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. مصداق هذا الحديث أحبتي نراه في حياتنا اليومية وعلى مر الأيام والسنين، فيسعى المحبون التائقون شوقا للحسين عليه السلام وزيارته من كل حدب وصوب، أن يرخصوا الغالي والنفيس من أجل الحصول على مزيد من معرفة الحسين عليه السلام وأهداف ثورته لكل الأجيال. إذن تعالوا لنستمع إلى رسالة حيدر سلامي من خدمته للحسين عليه السلام في هذا المجال.
طيب أخ حيدر، كل إنسان عندما يقوم بعمل ربما ينوي من ورائه هدف وله رسالة، من باعتبارك كرادود حسيني وشاب، ما هي الرسالة التي تحملها من وراء خدمتك للمنبر الحسيني؟
رسالة احنا نقول الحسين صار له 1400 سنة اللي هو مستشهد، ولولا الحسين ما بقى الإسلام ولا بقى ذكر الإسلام. ترى ذكر الإسلام متعلق بالشعار الحسينية، وعدنا أبسط مثال أنه هذا الحشد الشعبي واللي قاومه في العراق واللي دافع عن مقدسات أهل البيت، هذا كل آثاره من الشعار، كلهم دولة هم أبناء المنابر، كلهم دولة هم أبناء الشعائر، أبناء المواكب اللي ضحوا بأنفسهم، وأن الجود بالنفس أقصى غاية الجود. زين، فاحنا رسالتنا شنو؟ اذا تركنا هذا الشعار اذا الاسلام كله ينتهي، ويجب ان نصوغه صياغه صحيحه، يجب ان نذكر على الامور العقائديه حتى بالشعر. يعني احنا نقول الشاعر اذا ما عاد دخل فيه علميه يحاول يسال ويطلع ويقرا كتب النجف، ما تلقين به اغلاط من هذا النوع يعني من الشعر. اكو متابع من قبل الحوزه، من قبل رجال الدين، من قبل الشعراء الأكبر.
يعني أنت رسالتك أنه توصل أهداف ومفاهيم الثورة الحسينية التي قام بها الإمام الحسين.
نسأل الله أن نوفق لنكون هذه رسالة.
طيب أخ حيدر، هناك قول يقول الإسلام حسيني الوجود زينبي البقاء، ماذا تفهم من هذا القول؟ لا. وكيف تجسد دور الحوراء زينب في قصائدك؟
هو اكيد هو احنا الان احنا ليش بعض خدمه حسين ركز على الاعلام؟ ثق بالله الحسين اتى بزينب الى كربلاء لاجل الاعلام. قبل هو ماكو فضائيات واعلام وراديو وكذا، فكانت اغلب الوادي ما تعرف الحسين منه، ولهذا فمن جت زينب سلام الله عليها وضعت النقاط على حروف الكوفه، حتى يقول لك انقلبت الكوفه الى بكاء وعويل، ومن ذهبت الى الشام قال لهم هؤلاء سبايا الخوارج. عندما صعد الامام زين العابدين وزينب الحوراء خطبت بالشام، فانقلبت الامور على عقب على يزيد، واول مأتم نصب الى الحسين هو في الشام. زينب لها هواي ادوار، اولا حفاظ على امامه، هي وصلت الثورة، كانت الداعم إلى الحسين الأساسي. يعني هذه مو مرة عادية،
يعني هي قامت بالدور الإعلامي. دولة زينب انحرفت ثورة
الحسين، كان يعلم تحرق الخيام، الحسين كان يعلم تقتل الأطفال، لهذا أتى بالعائلة. ليش هو الحسين ما يعرف شنو راح يصير بيهم حتى يجيب زينب؟ ولكن لولا زينب ما حد افتهم بالثورة، كنت قتلوا الحسين في كربلاء وكل شيء انتهى، والإعلام أثر عليهم، ولولا زينب لما بقى أثر للحسين.
أحسن أخ حيدر، وقفة قصيرة ونواصل.
مستمعينا مستمعاتنا، لازلتم معنا وتستمعون إلى لقائنا تاج الكرامة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، الحسين عليه السلام رجل الإنسانية والإصلاح، وهو شخصية عالمية ليست للإسلام فقط أو لفئة معينة. فهذا المستشرق الإنجليزي السير بريسي سايكوس حين مدح الحسين وأهل بيته يقول: حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة كانت على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها لا إراديا. هذه الفئة الشجاعة الشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. نعم، هكذا كانوا أصحاب الحسين وأهل بيته. لنعود ونستمع إلى الرادود الشاب حيدر السلامي وهو يتكلم عن أبي الفضل، قدوة الفداء والشجاعة.
أخ حيدر، أبي الفضل العباس عليه السلام، لماذا عند استشهاده قال الإمام الحسين: الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي؟ ماذا نفهم من قول الإمام الحسين عليه السلام؟
كان قمر العشيرة، يعني عندما برز المطاف وعندما حمل الراية، كان هو يشبهه بأمير المؤمنين سلام الله عليه، كان هو حامل لواء الحسين. وحتى أبو الفضل العباس كل ما أراد يهجم حسين يقول له: أخي أنت حامل لوائي وأنت أسد كتيبتي، كأنما كان الحسين ينظر العباس وحده جيش. وحتى لا. قوله الشهير يقول له: أركب أنت بنفسي، يعني بلهجتنا العامية يقول له: يا بعد لا. روحي. فالعباس كان حقيقة يعني سند للحسين، والحسين كل ما ينظر إلى العباس يشعر بالطمأنينة. وعندما استشهد العباس يقول الرواية: رجع إلى الخيام لم تبقى في رأس الحسين شعرة سوداء، وكان محني الظهر الحسين سلام الله عليه. استشهاد أبو الفضل العباس أثر على الحسين.
ماذا كان يمثل أبو الفضل العباس للحسين؟
يمثل رمزا
يعني ماذا
رمزا للوفاء. كان يمثل العلم والدين، فكان العباسي بعد مرتبة الإمامة هو رمز للوفاء، هو رمز للتضحية. رغم ما كان الحسين سلام الله عليه أخ العباس عمره ما قال لأخي، كل سيدي مولاي. أبو فضل يعني مو قلت لك إحنا
هذا دليل على الطاعة الكاملة للإمام الحسين عليه السلام.
أحسنتي طاعة إمامة ومأموم كانت.
طيب أخ حيدر، لو أطلب من حضرتك أن تكتب رسالة للإمام الحسين عليه السلام ماذا تقول له؟
والله أنا سخنقت من عبره، ما أعرف شو أقول له يعني، ما أدري. أقول له سيدي ومولاي اقبلني خادم لكم، ما أقدر أنا أسولف يعني، ما أعرف ما أدري يعني. تشي أسئلة ما أقدر، هذا صعب الجواب عليه يعني. شرط أقول له ومنو أنا وأقول للحسين منو أنا أكتب له رسالة، ولكنه بس أقول له يا أبا عبد الله اقبلني خادم عندك يا مولاي يعني، ما أعرف شو أقول لك.
لو كان الإمام الحسين حاضرا في وقتنا ماذا كان يريد منا؟
أول ما يريد الحسين أن تعاملنا صحيح مع المجتمع طبعا. ليش قول النبي يقول دين معاملة؟ مثلوني صحيح حتى نكون حسينيين صحيحين، تعاملنا بيننا حسن الجوار، طاعة الوالدين.
يعني أن نجسد الأخلاق الحسينية.
الدليل على هذا قال لهم إن لم تكن لكم دين فكونوا أحرارا في دينكم، كونوا عربا كما تزعمون.
لنختم لقاءنا معك أخ حيدر بإحدى القصائد التي قرأتها بحق الأب الفاضل أو الحوراء زينب أو أي قصيدة تحب أن تقرأ، تفضل.
عباس ارجع لي، عباس شوف ايش بي، وداعك احني ظهري يا خويا بهذا أموري. عباد ارجع لي، صحيت فوق وك يا خويا من ظهر موري، مثل شرقت شجاري سعد خلاص عمري. يا خويا بغيبتك ما تدري، لا تدري شمات بي عدوي وكسار ظهري.
شكرا جزيلا الأخ حيدر السلامي،
منوني
الرجل الحسيني من النجف الأسود.
حياكم الله الله يحفظك.
إلى هنا أتينا إلى نهاية حلقة اليوم مستمعين الأفاضل من برنامج تاج الكرم. حتى حلقة أخرى وضيف حسيني جديد، نستودعكم الله، السلام عليكم.
اعلموا يا ظالمين، نحن خدام الحسين. اعلموا يا ظالمين، نحن خدام الحسين. لو قطعتم للرقاب سوف يأتيكم جوابي، نحن خدام الحسين.
بريق الكلام. هل للخوف مكان في قلب من عاش في الدنيا وهو يخشى من غضب الله في كل لحظة؟ جاء في بحار الأنوار قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا.
من الإيمان. دروس من الإيمان برنامج أسبوعي يتحدث حول بعض المسائل والمفاهيم الإسلامية التي يطلب من كل مؤمن الالتزام بها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من أسلم وآمن بأن الله هو الحي الرزاق فقد حصل على وجه من وجوه الإيمان الحقيقي، وإن لم يؤمن بذلك فيكون قد ضل الطريق. وإن التركيز على حسن التقدير في المعيشة هو حقيقة إيمانية، إذ إنه كما قيل: من حقيقة الإيمان حسن التقدير في المعيشة. ثم إن الله تبارك وتعالى قد اختبر الأنبياء والمرسلين بحسن التقدير في المعيشة، وعلمنا من خلالهم كيف أن التوكل على الله خير مناجاة للمخلوق، وأن الرزق على الله لمن استعان به عليه. وقد أدب الله رسله فأحسن تأديبهم، ففي رواية عن يعقوب عليه السلام بأن الله ابتلاه مدة من الزمن وأنه بكى حتى ابيضت عيناه. وقد جاء عن الإمام العسكري عليه السلام قوله: وما من بلية إلا ولله فيها حكمة تحيط بها. وحسن التقدير في المعيشة هي دعوة للمؤمن لوضع نظام لحياته من أجل الاكتفاء الذاتي، كي يستطيع المشاركة في تنمية مجتمعه والعمل على ازدهاره للاستغناء عن الآخرين. وبذلك يستطيع المؤمنون بتعاونهم أن يكونوا مجتمعا متكاملا متضامنا، ليس بينهم فقير ولا محتاج. فالإسلام نظام حياة، والترابط والتكامل بين الفرد والمجتمع من صلب هذا النظام. فلا يكتمل نظم حياة المؤمن إلا باكتمال نظم المجتمع الذي يعيش فيه، ولا قيمة لنظام الفرد أو لنظام المجتمع إلا بانتظام الأمر بينهما. فالدقة في نظم الأمر على مستوى المعيشة أو الحركة أو العمل واجبة ومطلوبة، والتقدير هو التفكير بهموم وشؤون المؤمنين على مستوى الأفراد والمجتمع بشكل عام، على أساس إيجاد الصيغ والإمكانات التي ترقى لمستوى الأمة وتعمل على تحسينه. ولا يتم تقدير وتحسين وضع المجتمع من الناحية الاقتصادية إلا على أساس توزيع الغنى لا توزيع الفقر. وهذا هو شعار الإسلام في توزيع الثروة العامة. إخوة الإيمان، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يشدد على مسألة عدم التبذير والإسراف، فيقول: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول تعالى أيضا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فمسألة الإسراف والتبذير تنعكس على حالة الفرد الذي ينعكس وضعه سلبا على المجتمع، بحيث إن كثرة الأفراد المسرفين فيه يكون حالة ترف، وهي من أسوأ الحالات التي تمر بها الأمم والمجتمعات والتي تؤدي إلى دمارها. والمجتمعات المترفة في حالات فسادها لا يمكن أن يعيش فيها الفقراء بسلام، ومن هنا تنشأ الحروب وتبرز المشاكل، ومن هنا يأتي دمار الأمم والمجتمعات. والفقر سببه عادة فساد النظام الاقتصادي، والدولة الإسلامية تعمل على تأمين العمل لمن لا يجد عملا، وكذلك الحاجات الأساسية لمن لا يستطيع العمل. وقد شاهد أمير المؤمنين عليه السلام يوما رجلا كبير السن يسأل الناس فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل ذمي يستعطي. فقال: أكلتم شبابه وتركتموه في شيبته؟ أعطوه من بيت المال. ويقول الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فمن مصاديق إظهار النعمة إخوتي المستمعين هو بذل المعروف للمحتاجين من هذه النعمة الموفورة. وحتى نلتقي بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع حلقة من برنامج دروس من الإيمان. الإذاعة العربية بطهران تقدم من وصايا الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته لولديه الحسن والحسين سلام الله عليهما، لما ضربه ابن ملجم لعنه الله. والله الله في القرآن: لا يسبقكم بالعمل به غيركم. والله الله في الصلاة: فإنها عمود دينكم. والله الله في بيت ربكم: لا تخلوه ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا. والله الله في الجهاد: بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله. وعليكم بالتواصل والتباذل، وإياكم والتدابر والتقاطع. لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. ثم قال عليه السلام: يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتلن بي إلا قاتلي. انظروا، إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. كانت تلك من وصايا الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته لولديه الحسن والحسين عليهما السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه الله.
خالقي وإلهي أنت ورازقي. آمنت أنك خالقي.